بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، والتي أعلق فيها على كتاب الصيام من كتاب الكافي لابن عبد البر المالكي رحمة الله عليه ورضي عنه. طبعا وقفنا عند باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإغماء أو غيره. سبق أنني ذكرت لكم بأن كتاب الكافي فيه حشد كبير من المسائل، ومن أيضا ذكر الخلاف في داخل المذهب وخارج المذهب، وحرصت في الواقع على أنني آتي بالشيء المهم، لأن وقت الدورة لا يسمح بالإطالة، ولذلك أتكلم على أهم المسائل، بارك الله في الجميع. قال رحمة الله عليه: باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإغماء أو غيره. ليس للمسافر أن يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة، هذا الحكم الأول. فالمسافر الذي يسافر سفرا يقصر فيه الصلاة يحق له الفطر، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في سفره كثيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ليس من البر الصيام في السفر. قال: وقد تقدم ذكر المسافة في كتاب الصلاة، يعني المسافة التي يقصر فيها المسافر. وكذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر 4 أيام فصاعدا صام، يعني من سافر وقد نوى الإقامة أكثر من 4 أيام قالوا لا يحل له أن يفطر، لأنه في حكم المقيم، هذا إذا وصل البلد الذي سافر إليه. وهذا قول الجمهور بالمناسبة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تحديد السفر 4 أيام من حيث الترخص لا دليل عليه، وإنما نصوص صحيحة لكن غير صريح، ويذهبون إلى أن المسافر ما دام أنه لم يعزم إقامة فإنه مسافر حتى يرجع. بعض العلماء يحدد ذلك ب19 يوما، وبعضهم يذهب إلى أنه إذا لا يعرف متى يرجع فهو مسافر يترخص برخص السفر. قال: والمسافر مخير في الصوم أو الفطر إن صام في السفر أجزأه، والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه. يعني هو يذكر مسألة الآن: هل المسافر يجب عليه الفطر أم يجب عليه الصوم، أم ما هو الأفضل، الفطر أم الصيام؟ طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء. بالنسبة للظاهرية يذهبون إلى أن الصائم لا يجوز له أن يصوم، وإن صام قضى، حتى وإن صام يقولون قضى. القول الثاني قالوا بأن المسافر له الفطر مطلقا، سواء كان السفر شاقا أو لم يكن شاقا مثلا، قالوا مخير، يعني هو على الإباحة. القول الثالث قالوا بأن الأفضلية راجعة إلى حال المسافر، فإذا كان الصوم يتعبه فالأفضل الفطر، وإن كان الصوم لا يتعبه ولا يشق عليه فالأفضل الإتمام، يعني الأفضل أن يصوم. عموما المسألة واسعة جدا ولا يجوز التضييق فيها، فمن سافر حتى ولو كان سفرا مريحا فله الفطر ولله الحمد والمنة، لكن من حيث الأفضلية نعم تبحث هذه المسألة من حيث الأفضلية. قال: ولا يجوز أن يصوم متطوعا في سفره ويترك الفرض في رمضان. يقول المسافر لا يجوز له أن يصوم صوم تطوع في السفر ويترك الفرض في رمضان، فلو سافر في رمضان وأفطر كونه مسافر ثم نوى أن يصوم تطوعا فهذا لا يجوز له، يجوز له لأن الأصل هو صيام رمضان، فإذا كان قادرا على الصوم أو أراد الصوم فإن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فوقت رمضان ضيق فلا يجوز أن تدخل عبادة أخرى عليه من جنسه. قال وهذه مسألة مهمة جدا، ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا، يعني لا يجوز للمسافر أن يفطر في بيته وقد نوى السفر ولم يشرع في السفر. يعني أفترض مثلا الآن مسافر عنده طائرة الساعة 12 الظهر وأصبح وقال أريد أن أفطر لأني عندي سفر الظهر، نقول ما يجوز لك ذلك حتى تركب الطائرة وتفارق البلد، تفارق البلد لأنه قد لا تسافر، قد لا تسافر. ولذلك المسافر يترخص بالفطر إذا شرع في السفر وخلف المدينة وراء ظهر، خلف عامر البنيان وراء ظهره. قال ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غده. هذه مسألة مهمة أيضا، يقول لا يجوز لأحد أن يبيت الفطر، يعني لا ينوي الصيام. أنت مثلا عندك طائرة غدا الساعة 12 في الليل، تقول أنا ماني بصايم ما أنوي الصيام غدا، لماذا يا فلان؟ قال عندي سفر. نقولك ما يجوز، يجب عليك أن تبيت النية من الليل على أنك ستصوم، فإذا شرعت في السفر، طارت فيك الطيارة، سار فيك القطار، السيارة، أبحرت السفينة وفارقت عامر البنيان، هنا تترخص إن شئت بالفطر أو تبقى صائما. قال ومن اختار الصوم في رمضان في سفره لزمه التبييت كل ليلة. أنت الآن سافرت في رمضان وتقول أنا أريد الصوم، أنا أريد الصوم، يلزمك أن تبيت النية كل ليلة، وهذا على خلاف مشهور المذهب عند المالكية. لعلكم تذكرون في المجلس السابق قلنا بأن المالكية يرون بأن نية الصيام واحدة من أول الشهر، قال تكفي رمضان نية واحدة من أول الشهر، ها؟ قالوا لأن رمضان عبادة واحدة وأيامها متتابعة، لا يجوز التفريق بينها. طيب يقول لك الآن من اختار الصوم في رمضان في سفره، مسافر وقال لا أنا أبغى أصوم، قال لزمه التبييت لكل ليلة. لماذا؟ لأنه احتمال أنه يترخص بفطره، احتمال أن يترخص بالفطر في هذه الأيام، أيام السفر، لأن الشارع الحكيم رخص له بالفطر في السفر، فاحتاج كل يوم من أيام رمضان في السفر إلى نية خاصة. قال رحمة الله عليه ومن أصبح صائما ثم خرج مسافرا فلا يفطر، فإن أفطر وذلك في رمضان فعليه القضاء لا غير، وقد قيل والكفارة، وليس ذلك بالقوي في أثر ولا نظر، والذي عليه جمهور العلماء ألا كفارة عليه وإنما عليه القضاء لا غير، وإن كان متطوعا فلا شيء عليه. هذه مسألة أيضا، قل من أصبح صائما نوى في الليل وأصبح صائم وما كان عنده نية السفر ثم سافر، قالوا لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن ينتهك حرمة هذا اليوم من أيام شهر رمضان لكونه ابتدأه بصيام وهو مقيم حتى لو سافر. قالوا العبرة بالابتداء. فإن أفطر، اختلف هنا العلماء، علماء المالكية، منهم من يقول عليه القضاء مع الكفارة، الكفارة ستأتي معنا بتوسع، ومنهم من قال يكفيه القضاء، وهذا هو الراجح كما اختار ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه. قال وإن أفطر قبل أن يخرج لعزمه على سفره فعليه القضاء والكفار، وقد قال عبد الملك بن الماجشون لا كفارة في هذه أيضا، وذكر أن أنسا فعله أن الحسن أفتى به. يقول إن أفطر قبل أن يخرج، يعني في بيته، هو عزم السفر ثم قال قربوا لي الطعام فأكل ثم سافر، قال بأن عليه القضاء والكفارة. واختار عبد الملك بن الماجشون من علماء المالكية الأفاضل الأكابر، قال بأنه لا كفارة في هذه أيضا، وإنما عليه القضاء قضاء هذا اليوم، واستشهد أو استدل بفعل أنس ابن مالك والحسن البصري، وهذا هو الصحيح بأن عليه فقط القضاء، عليه القضاء. وقد ذكرنا هذا بأنه لا يترخص من عزم على السفر برخص السفر وهو لم يشرع في السفر، يعني ما زال مقيما. قال: ومن بيت الصيام في سفره فأصبح صائما فليس له أن يفطر، وإن أفطر فعليه القضاء لا غير. وقد قيل عليه القضاء والكفارة، والأول أصح عندي وبه أقول، لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير، وهو على أصله وهو متأول في فطره، سبق ذكرنا هذه. قال: ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة، وليس لذلك حد، والله أعلم. يقول: المريض أصلا لا يحل له أن يفطر حتى تصيبه مشقة غير محتملة. والواقع أن المرضى على ثلاثة أقسام: مريض يشق عليه الصوم بحيث أن المرض يجهده إجهادا كبيرا، فهذا يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ومريض مرض لا يعني يشق عليه، لا يشق عليه، مرض عادي، حمى مثلا أو ألم في الأصبع، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر لأنه يستطيع يتحمل. وفي مرض متوسط بين هذين، وهذا الذي يذكره العلماء، يعني يقولون بأن هذا راجع إلى حالة المريض، فمن بعض المرضى قد يشق عليه لكون بنيته الجسمية مثلا ما تحتمل، وبعض المرضى لا، ما يشق عليه. يعني مثلا لو ضربنا مثال بالصداع، في من الناس الصداع عنده يمثل شيء عظيم، شيء عظيم يتعبه، في من الناس الصداع ما يمثل عنده شيء، فهنا يجتهد المفتي والفقيه. قال: ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو قادر على صيامها، فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع كل ذلك، مع ذلك كل يوم مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول رحمة الله عليه: من أفطر، من وجب عليه صوم أيام رمضان، يعني أفطر امرأة مثلا حاضت أفطرت، تفطر وجوبا وتقضي، رجل مسافر وأفطر ثم ما قضى هذه الأيام تفريطا، لاحظ تفريطا، تساهلا، تكاسلا، تهاونا، حتى دخل عليه رمضان الثاني، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقضي وأن يطعم كل يوم مسكين. وهذا ما كان يفتي به أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما إذا لم يفرط، ما فرط في ذلك، مثل المرأة عليها أيام من رمضان ثم انتهى رمضان وعندها حمل ثم وضع ثم رضاعة ثم كذا ودخل عليها رمضان الثاني، نقول: ليس عليك إلا القضاء فقط وليس عليك الكفارة، لأن ما تساهلت وما فرطت، بارك الله في الجميع. قال رحمة الله عليه: ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أحببت للورثة أن يطعموا عنه، لذلك إذا فرط أن يوصي، وليس ذلك عليهم بواجب، وعليه واجب أن يوصي بذلك ولو كان معذورا بمرض أو سفر حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شيء. عندنا مسألة شخص مات وعليه قضاء، شخص مات وعليه قضاء، يقول: أولا يجب عليه أن يوصي، يقول: أنا علي أيام رمضان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا مات ولم يقضي، هل يجب على ورثته أن يصوموا عنه أو أن يطعموا عنه أم أنه يستحب ذلك؟ أقوال عندنا مسألة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذه محل خلاف عند أهل العلم في توجيه الحديث. مثلا الإمام أحمد يذهب إلى أن هذا صوم النذر، يقول صوم النذر، والجمهور يذهبون إلى أن هذا راجع إلى كل صوم واجب، إلى كل صوم واجب. فهذا الذي مات إذا كان قد فرط في الصيام، فرط في الصيام بحيث أنه يعني مرت عليه أيام كان بمقدوره أن يقضي ثم تساهل ومات، هنا تأتي مسألة هل يلزم أولياؤه الصوم عنه أم الإطعام عنه. فمن أهل العلم من يذهب بأنه يصومون عنه، وهذا هو الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يطعم عنه من تركته، عن كل يوم مسكينا، ولذلك ذكر قال أن يطعم عنه لذلك إذا فرط أن يوصي، وليس ذلك عليهم بواجب، وعليه واجب أن يوصي بذلك. عموما الذي يظهر والله أعلم تقديم الصوم، فإن لم يفعلوا فيطعمون عنه عن كل يوم مسكينا. قال ولا يصوم في نذر ولا في غيره، وسواء كان الميت ولي أو لم يكن. هو لا يرى أن الصيام عن الميت إذا بقيت عليه أيام لم يقضها، قالوا لا في نذر ولا في أي شيء آخر. قال وقضاء رمضان متتابعا أحب إلينا وإن فرقه أجزاه. الآن يقول بالنسبة لمن عليه قضاء أيام رمضان لا يلزمه التتابع، يعني لا يلزم أن يصوم بتتابع، وإنما جاز له أن يفرقه، لكن الأفضل التتابع، هكذا نص، لكن لو فرقه لا حرج. قال والاحتلام لا يفسد الصوم. الاحتلام هو خروج المني حال النوم، هذا معنى الاحتلام، خروج المني حال النوم. فإذا رأى الرجل أو المرأة أثر المني بعد استيقاظه من النوم فإن صومه صحيح. لماذا؟ لأن خروج المني في مثل هذه الحالة ليس باختياره ولم يكن بإرادته، وإنما هذا أمر خارج عن إرادته، لذلك النائم إذا احتلم هو لا يريد هذا، فصومه صحيح، لكن عليه الغسل لأجل الصلاة. قال والحيض يفسده، وإن حاضت المرأة في بعض النهار بطل صومها ولزمها قضاء يومها. الحيض الآن يفسد الصيام، الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة في بعض النهار، لو نفترض قبل غروب الشمس بعشر دقائق، خلاص فسد صومها، تقضي هذا اليوم بعد ذلك. قال ومن أصبح جنبا في رمضان أو أصبحت وقد طهرت من الليل من حيضتها فنوى كل واحد منهم الصوم قبل أن يغتسل لم يضر ذلك صومها عند مالك بن القاسم إلى آخره. قال من أصبح جنبا في رمضان، يعني رجل حصل جماع في الليل، أو مثلا حصل احتلام في الليل قبل الفجر، أو امرأة طهرت من الحيض قبل الفجر مثلا، ونوى كل واحد من هذا الجنب وهذه المرأة الحائض التي طهرت أن يصوموا من الغد، فأخروا الاغتسال فإن الصوم الصحيح ولله الحمد والمنة. فليس من شروط صحة الصوم الطهارة، فيجوز للإنسان أن ينوي الصيام وهو جنب، ويجوز للمرأة أن تنوي الصيام وقد طهرت من الحيض قبل الاغتسال، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. ولذلك هناك خلاف عند بعض الفقهاء، وهذا الخلاف ضعيف، فقد صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا، يعني يؤذن الفجر عليه وهو جنب فيغتسل كما قالت عائشة، من جماع لا من احتلام، يعني جامع أهله في الليل، فيدخل عليه وقت الفجر أذن المؤذن ثم بعد ذلك يغتسل بعد ذلك. فهذا دليل قوي، بل هو نص ظاهر في المسألة على أن ليس من شروط صحة الصيام أن يكون المكلف حال النية متطهرا، لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى. قال مالك إذا طهرت امرأة ليلا في رمضان فلم تدري أكان ذلك قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت ذلك اليوم. يقول إذا امرأة حائض طهرت من الليل ولم تدري أكان ذلك قبل الفجر أم بعده، يقول ما تدري هل الطهر هذا كان حصل قبل الفجر أو بعد الفجر، لأنه في فرق، فإذا كان قبل الفجر فالصيام صحيح، وإذا كان بعد الفجر فالصيام غير صحيح. يعني إذا طهرت المرأة بعد دخول وقت صلاة الفجر بعد الأذان، يعني هنا يقول امرأة ما تدري هل هي طهرت قبل الفجر أم بعده، يقول رحمة الله عليه صامت وقضت ذلك اليوم، يقول صامت يعني احتياطا، وتقضي ذلك اليوم لأن الأصل هو الحيض وليس الطهر، فالذي معها كان حيضا وليس طهرا، ولذلك لو العكس نقول صومها صحيح. لو العكس يعني هي رأت عفوا، لو قلنا مثلا لو قلنا في العكس بالنسبة للإفطار، يعني هي أصلا صائمة ثم أفطرت بعد صلاة المغرب بعد أذان المغرب ثم اكتشفت الحيض، ما تدري هذا الحيض قبل غروب الشمس أم بعد غروب الشمس، نقول إيش؟ لا تقضي، لأن الأصل أنها كانت طاهرة. هنا في الليل رأت الطهر وما تدري هذا، رأت الطهر ما تدري هذا قبل الفجر أم بعد الفجر. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: إذا طهرت ليلا في رمضان فلم تدري أكان ذلك قبل الفجر أو بعد، صامت وقضت ذلك اليوم، لأن الأصل بقاء الحيض، بقاء الحيض. وفي الصورة الثانية الأصل بقاء الطهر. بارك الله فيكم. قال: ولا تترك المستحاضة الصوم إلا في الأيام التي لها أن تترك فيها الصلاة. المستحاضة ما هي؟ تعرفون بأن الدماء ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة. الحيض هذا يسمونه دم جبلة وطبيعة، اللي يأتي المرأة يسمونه العادة الشهرية. النفاس دم سببه الولادة. الاستحاضة دم فساد، وهو من الدماء التي سببها مرض، ولذلك المرأة المستحاضة طاهر، فما تترك الصلاة ولا تترك الصيام إلا قال إلا في الأيام التي لها أن تترك فيها الصلاة، وهي أيام الحيض، لأن الاستحاضة والدم يطبق على المرأة، استمر معها، فهي تتحيض في الأيام اللي اعتادتها أصلا، أول الشهر، أوسط الشهر، آخر الشهر، على حسب عادة المرأة، الستة أو سبعة أيام هذه. قال: والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالنسبة للحائض، ولذلك لما سألت امرأة عائشة: ما للحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. فقالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. هذا بالنسبة للمرأة الحائض. قال رحمة الله عليه: وليس على المسافر المفطر في سفره إذا قدم بلده في بعض النهار أن يكف عن الطعام، وكذلك الحائض تطهر في يوم من رمضان بعد الفجر، كذلك الحائض تطهر في يوم من رمضان بعد الفجر. يقول الإنسان إذا كان مسافر ثم رجع في وسط النهار، هو مفطر كان، يقول لا يجب عليه أن يبقى ممسكا، يجوز له أن يأكل. والمرأة الحائض أيضا إذا مثلا كانت مفطرة في نهار رمضان بسبب الحيض، لا يلزمها ماذا؟ الإمساك عن الطعام والشراب، لأن مر عليهم النية من الليل وهم مفطران، فهم لم يبيتوا النية، لم يبيتوا النية. بخلاف من أصبح صائما ثم طرع عليه ما يرخص له بالفطر، قالوا له يمسك بقية اليوم حتى لا ينتهك حرمة الشهر وحرمة الصوم، يفرقون بين هذا وهذا. اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا فرق، سواء من مر عليه من مر عليه وجوب تبييت النية من الليل وهو لم ينوي لكونه أصلا مسافرا هو في حال السفر، أو المرأة الحائض، أو من طرأ عليه الفطر مثل المريض كان أصبح صائما ثم طرأ عليه الفطر، فهم سواء، لكن عليهم أن لا يجاهروا بالأكل والشرب احتراما للشهر واحتراما للصائمين. قال: ولو قدم مسافر في رمضان فوجد امرأته قد طهرت كان له وطؤها إن شاء. يعني رجل الآن مسافر وكان مفطرا، فلما وصل بيته إذا امرأته قد طهرت من الحيض في وسط النهار، طبعا هي الآن تغتسل وتصلي لكن تقضي هذا اليوم، قال له أن يجامعها إذا أراد في هذا اليوم وليس عليهما شيء. قال: ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مد قمح إن كان قوته وإلا فمن قوته، ما كان بمد النبي عليه الصلاة والسلام. من عجز عن الصيام بكبر، يعني رجل كبير، هرم، شيخ كبير، أو عجوز كبيرة مثلا ما يستطيعون الصيام. كذلك المريض أيضا مرض شديد منعه الأطباء من الصيام، هذا ينتقل إلى الإطعام، هذا ينتقل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا ويقوم الإطعام مقام الصيام، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه بقيت في الشيخ والشيخة، يعني الرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعون الصيام. قال والحامل كالمريض، الآن يبدأ بذكر الحامل يخرجها على أنها كالمريض وإن كانت غير مريضة، لكن من حيث الحكم في الصيام تفطر وتقضي، الحامل تفطر وتقضي لأنها تخرج على أنها مريضة، ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن، يعني مع القضاء الإطعام، وذلك إذا خشيت على نفسها أو على ما في بطنها ولم تطق الصوم، أو المرضع إذا خافت على ولدها، فإنها تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مدا لمسكين مع القضاء، وهذا أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله. يقول هنا بالنسبة للحامل والمرضع، يقول إذا هما يخرجان على المريض من حيث الفطر يفطران، بالنسبة للقضاء يقول إذا خافتا على نفسيهما وولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، وأما إذا خافتا على نفسيهما فقط فيكفيهما الفطر بالنسبة للحامل، واستحب المالكية الإطعام مع القضاء، أفطرت طبعا وقضت، واستحبوا مع القضاء الإطعام بالنسبة للحامل. قال ومن أغمي عليه نهاره كله أو أكثره في رمضان لم يجزه عند مالك صومه، وسواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر، ومن أغمي عليه يسيرا من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم، وسواء أيضا كان الإغماء اليسير قبل الفجر أو بعده. وقد قيل إن إغماءه إن كان قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه يسيرا كان أو كثيرا، وقد قيل إن الإغماء بعد الفجر لمن بيت الصوم ولا يضره يسيرا كان أو كثيرا، وهذا أولى بالصواب إن شاء الله. وكل ذلك قول مالك وأصحابه إلا عبد الملك، فإنه شرط في الإغماء أنه إن اتصل بمرض قبله أو بعده وإلا فهو كالنائم. يقول ومن أغمي عليه نهاره كله أو أكثره في رمضان لم يجزي، يعني رجل أو إنسان أغمي عليه النهار كله أو مثلا ثلاثة أرباع النهار، قال ما أجزأه الصوم عند مالك، سواء كان هذا الإغماء من قبل الفجر أو من بعد الفجر، من قبل الفجر أو من بعد الفجر، قالوا لأن الإغماء أغلب اليوم أو كل اليوم يكون للصائم، يكون المكلف غير موجود وفاته هذا الوقت الكثير من الصيام، فات هذا الوقت الكثير من الصيام. قال ومن أغمي عليه يسيرا من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم، إذا كان الإغماء يسير يعني ربع نهار مثلا أو أقل مثلا. وقد قيل هذا يذكر الخلاف، إن إغماءه إن كان قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه، قال أنه ليس له نية، ليس له نية يسيرا كان أو كثيرا. عندنا قاعدة حقيقة يعني هذه عند المالكية بأنه تكفيه نية من أول الشهر، تكفيه نية من أول الشهر، فإذا كان الإغماء يسير حتى لو مر عليه قبل الفجر فإن هذا على القاعدة هذه يكون الصوم صحيح لأن له نية سابق. أما إذا أطبق عليه بحيث أنه من قبل الفجر إلى بعد المغرب فهذا في الحقيقة لم يصم، ولذلك الذي يظهر والله أعلم بأنه يقضي. قال رحمة الله عليه باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده. الآن بدأ بذكر مفسدات الصوم. قال معنى الصيام في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وذلك فرضه، الآن يقول لك هذا هو حدود الصوم: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وذلك فرض. هذا الفرض يعني من حيث الأصل أنه يمتنع الصائم عن الأكل والشرب والجماع، قول الله عز وجل: فالآن باشروهن، يعني في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال رحمة الله عليه: وسنته. الآن بعدما انتهى من بيان فرض الصوم بدأ بذكر سنن الصوم. أن يجتنب الصائم قول الزور، الزور هو كل كلام محرم، واجتنبوا كما جاءت نصوص القرآن في ذلك، اجتناب الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه من صفات عباد الرحمن الذي لا يشهدون الزور، شهود الزور سواء كان بالقول أو بالفعل. ويقول جل وعلا: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لذلك لاحظ كيف قارنها مع الرجس والعياذ بالله، في إشارة إلى أن الزور هذا محرم، ولذلك يختلف من حيث الحرمة بحسب درجاته، فمنه من ما يكون في الشرك والبدع، ومنه ما يكون في الأشياء المحرمة وهكذا. قال: والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والخنا وما لا يصلح من القول والعمل. وذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طبعا اختلف العلماء هل يفسد الصوم بذلك أم لا. الجمهور قالوا لا يفسد، لكن ينقص الأجر ويذهب الثواب، قد يذهب كل الثواب أو بعض الثواب على قدر هذا الباطل الذي أتى به الصائم. ومن أهل العلم من يبطل ذلك، وهذا قول مشهور لبعض السلف. قال: ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مجتهدا متأولا في نهار رمضان فليس عليه إلا القضاء، وكذلك كل صوم واجب وإن كان متطوعا فلا شيء عليه. يقول: من أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مجتهدا متأولا، مجتهدا متأولا يعني دخل الوقت أم لم يدخل، فليس عليه إلا القضاء. هذا مذهب المالكية، يرون بأن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان بطل هذا اليوم، صوم هذا اليوم، وعليه القضاء. أما في صوم النفل قالوا لا، في صوم النفل قالوا لا. ولذلك حملوا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا هذا في النفل. وفي من أهل العلم من المالكية من يضعف هذا الحديث. عموما مشهور مذهب المالكية على من أتى بمفطر ناسيا في نهار رمضان قضى، وليس عليه إلا القضاء فقط. طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من أكل أو شرب ناسيا في الصوم الواجب أو في صوم النفل لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا هو الراجح لأن الحديث صحيح. طبعا المالكية حجتهم قوية بالمناسبة، هم يقولون بأن ركن الصوم ما هو؟ عندهم اثنان: النية والإمساك عن المفطرات. فكيف الآن يقولون هم، كيف الآن لو أكل أو شرب أو جامع مثلا في نهار رمضان كيف نقول بأنه صائم وقد هدم ركن الصوم؟ حتى إنهم يقولون بالنسبة للصلاة، لو أن رجلا نسي الركوع مثلا مع أن ركن من أركان الصلاة أو السجود، تصححون صلاته؟ هكذا يقولون، ما تصح صلاته، لابد أن يأتي بالركن، لابد أن يأتي بالركن. لكن عموما القياس على الصلاة قياس مع الفارق، ولذلك في الصوم الحديث صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا ولم يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل. ودلت أيضا آثار الصحابة على هذا المعنى، على أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، هذا هو الراجح. طبعا وقد قيل إن جامع ناسيا في شهر رمضان فعليه الكفارة مع القضاء، يعني يفرقون أيوة الأكل والشرب في رمضان، من أكل أو شرب في رمضان عليه القضاء فقط، من أكل أو شرب في رمضان ناسيا عليه القضاء، من جامع في نهار رمضان ناسيا عليه القضاء والكفارة. طيب لماذا يفرقون؟ قالوا بأنه لا يتصور أن ينسى الصائم أنه صائم ويجامع، وقالوا بأن الجماع تطول مدته، ولذلك لا يتصور أنه يقول بأنه ينسى، ولذلك يجبون عليه الكفارة مع القضاء. طبعا مثل ما قال المصنف، والأول تحصيل مذهبه، يعني ليس عليه إلا القضاء فقط. قال والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصيام، ذكرت هذا، والحيض إذا طرأ على الصوم أفسده، ذكرنا هذا، ولا يصح الصوم معه وتقضيه الحائض بعد طهرها. قال رحمه الله: ومن أكل، الآن شرع في ذكر ما يوجب الكفارة، من أكل أو شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه، فإن كان صومه تطوعا فعليه القضاء، وكذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا، وإنما فيه الإثم والمعصية. يقول هذه قاعدة مهمة وضابط مهم، من أكل أو شرب أو جامع عامدا متعمدا في صوم النفل أو في صوم القضاء أو في صوم النذر أو في صوم الكفارة، طبعا الكفارة التي لا يلزم فيها التتابع، فإن عليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار. لماذا؟ لأنه أفسد عبادة، والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. واضح، هذه قاعدة. طبعا بالنسبة للجمهور يذهبون إلى أن صوم النفل إذا أفطر فيه الصائم متعمدا بجماع أو بأكل وبشرب لا يجب عليه القضاء، لا يجب، يستحب له القضاء لكن لا يجب وليس عليه الكفارة، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما في الفرض يقول: قال وإن كان ذلك في رمضان فعليه الكفارة مع القضاء، عليه الكفارة يعني يقضي هذا اليوم وعليه الكفارة. الكفارة إتق رقبة أو صيام شهرين متتابع أو إطعام 60 مسكينا أو إطعام 60 مسكينا. طبعا المالكية يذهبون إلى أن الكفارة ليست على الترتيب وإنما على التخيير، والإمام مالك رحمة الله عليه يستحب الإطعام، يقول الإطعام أفضل، الإطعام أفضل. من الفقهاء من يذهب إلى وجوب الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي الذي جامع أهله، قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: أطعم؟ قال: صم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فقالوا بأن هذا على الترتيب. عموما المسألة خلافية. قال: وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل، وكذلك إذا قبل عامدا أو لمس عامدا فأنزل، والتقاء الختانين يوجب الكفارة ويفسد الصوم، أنزل أو لم ينزل، وكذلك غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة من قبل أو دبر عامدا في رمضان فعليه القضاء مع الكفارة، مع الكفارة. عموما هنا مسألة، وهي أن الجماع، عموم الجماع بمجرد أن يجاوز الختان، وسواء كان في قبل أو دبر، طبعا حتى على التحريم، يعني حتى لو فعل شيئا محرما فإن هذا يوجب القضاء والكفارة، أنزل أو لم ينزل، أي جماع يحصل سواء كان جماعا حلالا أو محرما فإنه يوجب القضاء مع الكفارة. أما إذا أنزل من دون جماع، أنزل من دون جماع، سواء كان إنزالا بشكل مباح مع أهلي وزوجتي أو بشكل محرم مثلا، فإنه يوجب القضاء فقط مع التوبة والاستغفار لمن يعني تعمد ذلك. قال: وإن جامع امرأته وهي طائعة كان عليها الكفارة أيضا عن نفسها، يعني إذا جامع الرجل امرأته وهي موافقة له، مطيعة له، راضية بهذا الفعل، على كل واحد منهما الكفارة مع القضاء، قضاء هذا اليوم. والكفارة عند المالكية على التخيير: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. والإمام مالك كان يستحب الإطعام. طيب، قال: وإن أكرهها. الإكراه هو سلب الإنسان رضاه واختياره، مثل ما يصنع بعض الأزواج، يجبر زوجته إجبار على الجماع وهي كارهة وغير مريدة، لزمه الكفارة عنها كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه. وهذا تحصيل مذهب مالك، يعني عليه كفارتين: كفارة عن نفسه، وكفارة عن زوجته، وهذا الذي عليه أكثر أصحابه. قال سحنون رحمه الله: لا كفارة عليه عنها، لأنها لا كفارة عليه. فيقول هو الآن ما يتحمل الكفارة عنها، لأن أصلا هي ما وجبت عليه كفارة. بسبب ماذا؟ وجود عارض من عوارض الأهلية، ومانع من الموانع، وهو الإكراه. فيقول بأنه لا كفارة عليه عنها، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. قال رحمة الله عليه: واختلف قوله وقول أصحابه في من رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى الفطرة إلا أنه لم يأكل ولم يشرب. هذه مسألة مهمة تحصل عند بعض الناس. شخص رفع نية الصوم، النية محلها القلب، هو ما تلفظ ولا فعل أي شيء مفطر، في قلبه نوى يرفع نية الصوم في بعض النهار، نفترض يكون الظهر أو العصر، ومتعمد تعمد، أو نوى الفطر قال سأفطر، يعني في قلبه وما تكلم، لكن ما أكل ولا مش، فهل يفطر؟ خلاف. قيل عليه القضاء والكفارة، يقضي هذا اليوم وعليه الكفارة، وقيل عليه القضاء دون الكفارة، وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الأكل والشرب، وهذه أصحها، وإن قل عامدا ذاكرا لصوم، هذه أصحها. قال مالك: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة. وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر إلى آخره. عموما هذه المسألة مهمة جدا، وهي أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، ولا قضاء إلا أن يباشر، فإذا باشر أكلا أو شربا وجب عليه القضاء بالإجماع، وأما الكفارة فمحل خلاف. قال رحمة الله عليه: ومن أفطر يوما من رمضان، ومن أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه. لأن المالكي يفرقون بين من يفطر في رمضان وبين من يفطر في القضاء كما ذكرنا قبل قليل. قال: ومن أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء من قضائه، ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه، ولو أفطره عامدا أثم ولم يكن عليه غير القضاء، غير قضاء ذلك اليوم، ولا يتمادى، لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم هاهنا. نعم، المقصود بأن من أفطر في وقت القضاء قال لا شيء عليه، من أفطر في وقت القضاء لا شيء عليه. يقول رحمة الله عليه: طبعا من أفطر في وقت القضاء لا كفارة عليه، هذا المقصود، وإنما يقضي. طبعا هناك كلام لبعض العلماء بأنه يقضي مكانه يومين، هذا قول لبعض الفقهاء حتى عند المالكية، قالوا بأنه يقضي يومين. إذا وبعضهم يفرق يقول: إن أفطر ناسيا في قضاء رمضان عليه فقط القضاء، وإن أفطر متعمدا عليه قضاء يومين، عليه قضاء يومين، هذا هو الذي يذكره الفقهاء. الصواب بأن عليه فقط قضاء يوم واحد، ولذلك قال رحمة الله عليه: والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم، لأنه يوم واحد أفسده مرتين، فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراد من قضائه كان عليه أن يأتي به يوما سالما حتى يصح له قضاؤه. طبعا هذه مسألة طويلة شوي، لكن عموما أحببت أني أختصرها بارك الله في الجميع. وكل ما وصل إلى الجوف من وجور أو صعود أو حقنة أفطره، وعليه في ذلك كله القضاء لا غير. هو طبعا الآن يقول بأن كل ما وصل إلى الجوف من منفذه فعليه القضاء، والمنافذ التي إلى الجوف هي الفم والأنف. الفم والأنف، قال: من وجور أو صعود. الوجور هو ما يوضع في الفم، والصعود في الأنف. أو حقنة مثلا، وصلت حقنة إلى الجوف، وليس، قال ليس، وفي ذلك كله القضاء لا غير. وقد قيل القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب، لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف والجوف، هذا هو أيضا الصواب. طبعا الحقنة تختلف، فإذا كانت مغذية لا شك بأنها تفطر، لأن في معنى الأكل والشرب. وإن كانت غير مغذية مثل ما يسمون الآن بالمضادات الحيوية، فهذه لا، ليس فيها، لا 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 تفطر، هذه لا تفطر، فالراجح من أقوال أهل العلم. قال: ومن استقاء، السين هنا طلبية، يعني طلب القيء، تعمده، استقاء عامدا فعليه القضاء لا غير. ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه إذا لم يزدرد شيئا من ذلك إلى جوفه. يقول: من غلبه القيء، يعني مثل ما يقولون عندنا في العامية غصب عنه ليس بإرادته، صومه صحيح بشرط واحد، أنه هذه القيء الذي خرج ما يزدرده، ما يرجعه متعمدا، فإذا أرجعه متعمدا بطل صوم. وأما إذا رجع بالغلبة، يعني ما استطاع أن يتحكم، هو لا يريد هذا، فغلبه لا شيء عليه. أما من تعمد القيء فصومه باطل، وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. قال رحمة الله عليه: ومن ابتلع حصاة أو نواة عامدا فعليه القضاء لا غير. الحصاة معروفة، والنواة قالوا بأن من بلعها أو ابتلعها يقضي. وقال المتأخرون من المالكيين إن القضاء في مزدرد الحصى عامدا وفي المستقيء عامدا استحباب، لأن الحصى والقيء ليس بطعام، في مزدرد الحصى عامدا وفي المستقيء عامدا استحباب، لأن الحصى والقيء ليس بطعام، والصيام إنما هو المنع، المنع من الطعام والشراب والجماع. وقال بعضهم عليه القضاء والكفارة لأنه مفطر عامدا، والذي مضى عليه السلف وجمهور العلماء والخلفاء في من قاء عامدا أنه قد أفطر عامدا وعليه القضاء. وروي عن المسلم، روي أن المسلم قاء فأفطر. وقال ابن عمر: ومن استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وروي مثل ذلك من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. هو يذكر خلاف الآن، يذكر خلاف. الصواب بأن من استقاء متعمدا عليه القضاء، يعني وهذا ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا شيء عليه. من ابتلع حصاة أو نواة، بعض العلماء يرى بأنه لا يفطر لأنه ليس الطعام ما يتغذى فيه، وبعض العلماء يرى بأنه يفطر. لماذا؟ لأن هذه تحرك المعدة، وربما أفرزت المعدة شيء يعني ينتعش به البدن، ينتعش به البدن. ولذلك الذي يظهر بأن من ابتلع حصاة أو نواة عامدا متعمدا أفطر في ذلك. قال رحمة الله عليه: ومن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه فلا يكتحل. يقول الأصل، يعني بعض الناس طبعا يختلفون الناس، بعض الناس إذا تكحل خاصة النساء يجد طعمه في، تجد طعمه في الحلق، وبعض الرجال الذي يكتحل بالأثمد أيضا. أما من لا يجد طعمه في الحلق قالوا لا يفطر، من لا يجد طعمه في الحلق قالوا لا يفطر. ولذلك هو ينبه هنا اللي عادته يصل الكحل إلى حلقه لا يكتحل، لا يكتحل. طبعا الذي يظهر والله أعلم أن الكحل كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء يكتحلن والرجال يكتحلون بالأثمد، فوجد هذا وهذا مما عمت به البلوى، فما ورد ولا حديث واحد يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى الصائم عن الاكتحال، ولا حديث واحد. دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أنه يجوز للصائم أن يكتحل. قال وتكره القبلة للصائم من أجل ما يخف عليه من التطرف إلى الجماع والإنزال. يقول طبعا القبلة مكروهة للصائم، لكن ممكن أن نفرق بين من يملك نفسه وإربة وبين من لا يملك نفسه وإربة. فالذي يملك نفسه قالوا لا حرج، والذي لا يملك نفسه قالوا لا، لا يجوز، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه فقد يفسد صومه. قال ومن قبل وأمذى فعليه القضاء. قبلها قال فإن قبل وسلم فلا شيء عليه، يعني قبل وما خرج منه شيء لا شيء عليه، وإن قبل وأمذى فعليه القضاء. والقضاء أيضا ها هنا استحباب، لأن الإمذاء محل خلاف والخلاف فيه شديد، والراجح أن من قبل فأمذى، أمذى المذي هو السائل الذي يخرج بعد تفكر، بعد مثلا مقدمات مثل الضم والتقبيل. الصحيح بأنه لا يقضي، لا يقضي، لأن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب ماذا؟ الوضوء. أما إذا أنزل فالراجح بأنه يقضي، لأن الإنزال الاستماع يوجب الغسل. قال ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين لكفارة فطر رمضان أو كفارة ظهار أو قتل فأفطر فيها يوما استأنف الصيام من أوله، إلا أن تكون امرأة فتحيض أو تنفس فإن لها أن تبني إذا وصلت ذلك بطهرها. كذلك المريض إذا وصل الصيام أول استطاعته عليه. يقول من وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فأفطر في أثناء الشهرين متعمدا لا لعذر استأنف. ما معنى استأنف؟ يعني ابتدأ من جديد، انتقض صومه، انتقض صوم. إلا امرأة حاضت تفطر وجوبا، بمجرد أن تطهر تكمل. رجل يصوم شهرين مرض واحتاج إلى الفطر يفطر، بمجرد أن يشعر بالعافية يكمل. رجل سافر يفطر إذا أراد الفطر، ثم إذا أقام أكمل ولا يستأنف من جديد. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذه كمية كبيرة من المسائل والأحكام أخذناها، بقي عندنا المجلس الثالث والأخير، إن شاء الله نحاول أن نلملم بقية كتاب الصيام من هذا الكتاب العظيم، كتاب الكافي لابن عبد البر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.